الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار ترى أين يذهب بك يوم القيامة أتكون مع أهل اليمين أو أن الأمر غير ذلك إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنما المؤمنون إخوة المؤمنون اسم جمع محلى بأل عند أهل اللغة يفيد العموم كل المؤمنين الكبير أخو الصغير الغني أخو الفقير الأمير أخو الأجير العالم أخو الجاهل نحن كلنا إخوة وقال تعالى وتعاونوا وأنتم إخوة على البر والتقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد بين المؤمنين ود وعطف ورحمة إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أيها الإخوة لأن العقول الكبيرة لها أهداف والعقول الصغيرة لها شهوات ولأن الناس الأذكياء لهم خطط خمسينية والأقل ذكاء لهم خطط عشرية والأقل لهم خطط خمسية وغير الأذكياء لا يخططون مطلقا والأكثر ذكاء في العالم هم الذين يخططون لحياتهم الدنيا ثم لمستقبلهم الأخروي ولأنني رأيتكم يا أهل مسجد أنس تحبون الخير وتبحثون عنه وتبذلون له إذا رأيتم مصداقية وتميزا فأحببت أن يكون لكم تميز في الآخرة كما هو في الدنيا ولأننا في رمضان وربنا عز وجل ينظر إلى تنافسنا في رمضان ولأن الدراسات العالمية والمحلية تقول إن منظمو الأعمال من ذوي النزعة الاجتماعية هم الحل لكل ما سبق جعلت عنوان سلسلة خطب رمضان الأربعة وهي مفاجأة رمضان التي كنت أعدكم بها من شهور أربعة والتي فيها سعادة لنا جميعا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة لكل هذا جعلت عنوان سلسلة خطب رمضان كيف تنشئ مشروعا خيريا؟ نعم أيها الإخوة، المشروعات الخيرية أهداف لعقول كبيرة، وتصلكم خيراتها وبركاتها في حياتكم وهناك أيضا بعد موتكم، حيث يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وولده، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد. هناك تريدكم أنوار وخيرات وبركات المشاريع الخيرية التي تؤسسونها في حياتكم، وقد رأيتكم والحق يقال أكبر من أن تتصدقوا بمئة ليرة أو بألف أو بمئة ألف أو بمليون أو بأكثر من ذلك. فما أعطاكم الله من مال ومن جاه ومن صلات اجتماعية ومراكز ومنازل يهيئكم لتأسيس مشاريع خيرية كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. والمشروعات الخيرية مشروعات أيها الإخوة يريدنا الله تعالى أن نقيمها، ونحن عباد منقادون لأوامره جل جلاله، نأتمر بأمره وننتهي بنهيه، وغاية مطلوبنا أن يرضى. وهدف هذه السلسلة من الخطب أن يؤسس كل واحد فينا منفردا أو مجتمعا مع أصحابه أو أهله مشروعا خيريا قبل أن يأتينا الموت. فإذا كنا في قبورنا جاءتنا بركات هذه المشاريع. عنوان خطبة اليوم، وهي الخطبة الأولى من هذه الخطب الأربعة: لماذا تنشئ مشروعا خيريا؟ أولا، المشروع الخيري هو مشروع يهدف لدعم هدف أو قضية اجتماعية يرضى عنها الله تعالى بقصد عدم الربح. وتعبير عدم الربح لا يعني أن المشروع لا يربح، ولكن يعني أن أرباحه إن وجدت تستخدم في الهدف نفسه الذي قام لأجله المشروع، وتعامل كتبرعات. ومن المشاريع الخيرية مشاريع في مجال الصحة، كتأمين العلاج المجاني في المشافي أو المستوصفات أو العيادات الخيرية، وكتأمين الدواء واللقاح المجاني، وكرعاية المعاقين عقليا وجسديا، وكرعاية الأبحاث الصحية. وهناك مشاريع في المجال التعليمي، كإقامة المعاهد التدريبية للغة والكمبيوتر وإدارات الأعمال، وكإنشاء الجامعات والمدارس المجانية، وكإشادة المكتبات، وتبني الطلبة النابغين، وتأسيس المحطات الإذاعية والتلفزيونية لنشر الدعوة الإسلامية. وهناك مشاريع تقدم الخدمات المالية، كدفع الإعانات المالية والعينية، وتزويج الفقراء وإسكانهم، ومشاريع الإقراض الصغير، ودراسة جدوى المشاريع الصغيرة للفقراء وتمويلها بدون فائدة، وإعادة توزيع البضائع الجديدة والمستهلكة من طعام وثياب ودواء وأثاث. وهناك مشاريع في المجال الصناعي، كإنشاء ورشات تؤهل الفقراء فنيا للعمل ثم تهيئ لهم العمل ضمنها، كورشات تعليم الخياطة للأرامل وورشات تعليم الحرف للفقراء، وكإشادة خطوط إنتاج ضمن المعامل الكبيرة يكون ريعها خيريا. وهناك مشاريع في المجال الزراعي وفي الثروة الحيوانية، كاستثمار بعض الأراضي غير المزروعة بأيدي الفقراء والمساكين لاستثمارها بحيث يعود ربحها لهم كله أو بعضه، أو نحو ذلك من هذه المشاريع. الآن، لماذا تنشئ مشروعا خيريا؟ تنشئ مشروعا خيريا لأمور عشرة. أولا لأن الله يريد هذا الأمر، الله يريدنا أن نتعاون، الله لا يريد أن تتجمع القتل النقدية بأيدي أشخاص معينين، ولا حتى بأيدي جهات معينة، ولا حتى بأيدي دول معينة، يريد للثروة أن توزع بيننا، لأن الله يريد ذلك، يريدنا أن نتعاون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا، المشروع الخيري هو المشروع الوحيد في العالم الرابح قطعا 100%، أنت رابح، لأن الذي ضمن لك الربح فيه هو مالك السماوات والأرض، وهو نفسه جل جلاله الذي سينمي لك أرباح هذا المشروع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب فيأخذها بيمينه، وإن الرجل ليتصدق بمثل اللقمة فيربيها الله له كما يربي أحدكم فصيله أو مهره فيربو في كف الله حتى يكون مثل أحد. اللقمة مثل أحد تصير، فما بالك بالمشروع؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أناخت العير عام الرمادة، حيث الناس في جذب وقحط بباب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطفق الغلمان ينزلون عنها أحمالها من البضائع، فدخل التجار على عثمان وقالوا: بعنا ما وصل إليك يا أبا عمرو. فقال حبا وكرامة: ولكن كم تربحوني على شرائي؟ قالوا: نعطيك بالدرهم درهمين. قال: أعطيت أكثر من هذا. قالوا: نعطيك زيادة على الدرهمين، وزادوا له رقما. قال: أعطيت أكثر مما زدتموه. فزادوه مرة أخرى فقال: أعطيت أكثر من هذا. فقالوا: يا أبا عمرو، ليس في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا إليك أحد، فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟ قال لهم: إن الله أعطاني بكل درهم 10، فهل عندكم زيادة؟ قالوا: لا يا أبا عمرو. فقال: إني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة على فقراء المسلمين، لا أبتغي من أحد درهما ولا دينارا، وإنما أبتغي ثواب الله ورضاه. وربح عثمان بمشروعه هذا وغيره رضي الله عنه رضا الله تعالى وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر بن الخطاب في الجنة، وعثمان بن عفان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة. المشروع الخيري مشروع رابح 100%. ثالثا، تنشئ مشروعا خيريا لأن بالمشروع الخيري يحبك الله ويحبك الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. رابعا، تنشئ مشروعا خيريا لأنه بالمشروع الخيري تغفر ذنوبك. ففي صحيح مسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر، يعني يطوف حول البئر، قد أدلع لسانه من العطش، فقالت: مسكين هذا الكلب، أصابه مثل الذي أصابني. فنزعت له بموقها، يعني بحذائها، ما وجدت وعاء، أخرجت بالحذاء ماء، فنزعت له بموقها فغفر لها. هذا من أحسن إلى كلب مرة، فكيف بمن يؤسس مشروعا خيريا فيه إيصال خير إلى كثير من عباد الله المؤمنين؟ بالمشروع الخيري يغفر ذنبك. خامسا تنشئ مشروعا خيريا، لأنه بالمشروع الخيري يكتب لك أجر المجاهد الغازي في سبيل الله. نحن أيها الإخوة نحتاج إلى أناس يموتون في سبيل الله، لكننا بنفس السوية نحتاج إلى أناس يعيشون في سبيل الله. لا نريد أن نموت جميعا في سبيل الله، نريد أن نعيش في سبيل الله. نحن نريد علماء يبذلون في سبيل الله، ونريد تجارا يبذلون في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع. يعني ما دمت في إنشاء هذا المشروع الخيري، وفي رعاية هذا المشروع الخيري، وفي تثمير هذا المشروع الخيري، فأنت في سبيل الله حتى ترجع إلى دارك. سادسا، بالمشروع الخيري يدفع الله عنك الآفات والهلكات وميتة السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. سابعا، المشروع الخيري يجعل لحياتك معنى وأثرا يستمر بعد وفاتك. يا أيها الإخوة، ما قيمة حياتنا إذا أكلنا وشربنا ولبسنا وتزوجنا وأنجبنا وتكاثرنا بالأموال والأولاد، ثم مضينا إلى حفرة سويت علينا بأقدام الرجال؟ إن كل المخلوقات تقوم بهذه الأمور. ما قيمة حياتك؟ ما قيمة الحياة إذا لم نترك بعد موتنا أثرا في هذه الحياة؟ يقال بعد موتنا: هنا مر رجال كرام صنعوا أهدافا كبيرة وأبقوها للأجيال التي بعدهم. إنما آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. سبق أن أخبرتكم مرة قصة السيد العادي، وسأعيدها الآن. ولد السيد العادي سنة 1901، كانت درجاته الدراسية متوسطة أو دون المتوسط. تزوج الآنسة وسيطة في سنة 1924، رزق بطفل سماه العادي الأصغر، الأب عادي والولد عادي، ورزق بابنة سماها العادية. قضى 40 سنة أو أكثر في خدمة لا شأن لها، وشغل عددا من المراكز التافهة. تعمد أن لا يطور مواهبه، وأن لا يشترك مع أحد في شيء ذي قيمة. كان همه الأكبر أن يؤمن طعامه وكساءه وأسباب رفاهيته ورفاهية أولاده. شعاره المفضل: لا دخل لي في هذا، ابعد عن الشر وغني له، طنش تعش. عاش 60 سنة بدون هدف ولا خطة ولا رغبات نبيلة ولا مشاريع قيمة ولا ثقة ولا عزم ولا تصميم. عندما مات دفنوه في قبره، وراحوا يسوون تراب القبر بنعالهم. كتبوا على القبر: هنا يرقد السيد العادي، ولد سنة 1901 ومات سنة 1961، دفن في هذه الحفرة، لم تكن له أهداف، ولم يترك مشروعا أو أثرا نبيلا بعده. طلب من الحياة ما تطلبه سائر المخلوقات الدنيا، فدفعت الحياة ثمنه، ثم لفظته هنا ووطئه الرجال بنعالهم. لا ترضى أن تكون عاديا. المشروع الخيري يجعل لحياتك معنى ويجعل لك أثرا بعد أن تمضي من هذه الحياة. ثامنا، بالمشروع الخيري يفرج الله كروباتك يوم القيامة، حيث لا مال يدفع ولا جاه يستعان به إلا الحسنات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. تاسعا وقبل الأخير، بالمشروع الخيري تساهم في نهضة الأمة وتخدم بلدك وأهلك وناسك. عاشرا وأخيرا، إذا بدأت الآن تفكيرك بمشروعك الخيري أو بدأت العمل به، يكون رمضان 1428 رمضانا متميزا في حياتك، وتكون فيه عند الله عبدا متميزا. يا أيها الإخوة، هذه عشرة أسباب تنشئ لأجلها مشروعا خيريا. والمطلوب من هذه الخطبة ومن الخطب التي تلي أن يفكر كل واحد فينا جديا في إنشاء مشروع خيري، أن تتعاون كل مجموعة فينا في إنشاء مشروع، في إنشاء مشروع يبقى لنا بعد وفاتنا. في الخطبة القادمة عنوان الخطبة: الخطوات العملية لإنشاء مشروع خيري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.